الحمد لله رب العالمين الحمد لله القائل كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون والقائل كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون له الحمد في الأولى والآخرة وله الشكر سبحان الله الذي لا يحمد على مكروه سواه ولا يستحق أحق الشكر على نعمة غيره لا إله إلا الله ولا رب سواه وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا رسول الله القائل له ربه جل في علاه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون وعلى آله وصحابته الذين رفعوا لواء الدعوة من بعده فبلغوا رسالة ربهم ففتح الله بهم البلاد وحرروا العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد فاللهم ارحمهم وارض عنهم وارضهم وعلينا معهم برحمتك وكرمك يا رب العالمين. أعام الحزن قد كثرت علينا هذه الثلم كأنك وعدت الموت وعدا ليس ينفصم فأنت تفي بوعدك وهو يمضي مسرعا بهم ألست ترى ركاب الموت بالأحباب تنصرم ألست ترى حصون العلم رأي العين تنهدم نودع هاهنا علما ويرحل من هنا علم جهابذة العلوم مضوا فدمع العين ينسجم مضوا وجميع ما وردوا مناهل علمهم واجمعوا هوى النجم النجوم كما هوت من قبله قمم. أيها الأحباب، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، بادئ ذي بدء نتقدم بالتعازي إلى كافة المسلمين برحيل عالمين من أعلام أهل السنة وحماتها وأهل الفقه وحامله، إنهما الشيخان عبد الله بكر أبو زيد والشيخ محمد عمرو عبد اللطيف. والله إن فقد العلماء هي خسارة عظمى وأمر جلل، وقد تصبر أيها الأخ الأمة على فقد الأغنياء والملوك والأطباء لكن لا تصبر على فقد عالم من علمائها الربانيين الذين كانوا يقفون في وجوه كل مبتدع عاد وكل ملحد بغي. أيها المحب، منذ زمن ليس بالكثير فقدت الأمة أبرز علمائها وأرفعهم قدرا مثل سماحة الشيخ العلامة أهل السنة في زمانه عبد الله بن باز رحمه الله، ثم بعده ولم يكن الجرح آنذاك أن التأم بعد حتى سمعنا وفاة الشيخ شيخ الإسلام والمسلمين أسد السنة وحامي العقيدة العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، فكان الخطب أكبر من تصوره فاحتسبنا الأمر لله واسترجعنا عملا بقول ربنا جل في علاه الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وصية لأمته لما قال من أصابته مصيبة فليتذكر مصيبتي عنده، أو كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولما يجف الدمع بعد تلقينا خبرا مفزعا وحدث الذي لم يكن في الحسبان قد كان ما خشينا أن يكون إنا إلى الله لراجعون لكن لله الأمر من قبل ومن بعد. فتفاجأنا وتفاجأت الأمة الإسلامية جميعا بفقد فقيد الأمة وفقيهها وشيخ الأصوليين ومفسريها والداعية إلى الله بعلم وبصيرة، إنه العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه سحائب رحمة رب العالمين. ثم ما لبثنا إلا قليلا حتى صدمنا بصاعقة أخرى وخطب جلل، ألا وهو فراق لسيد سابق رحمه الله صاحب فقه السنة رحمه الله تبارك وتعالى. فبدأت الأمة تنجبر شيئا فشيئا، وكانت تلك الأعوام أعوام حزن وألم. فراق الأكابر أيها المحب ليس شيء بالهين. وبعد مضي قليل من الشهور سمعنا خبرا فلم نصدق، لكن كما يقال للدهشة موقف وللموقف نظر. ذلك الخبر هو رحيل الشيخ المحدث العلامة عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله تبارك وتعالى. أيها السامع المحب، من الصعب بمكان أن تجد الأمة من يسد مكان هؤلاء العلماء، بل هم الجبال الشامخات، ابن باز والألباني وعثيمين وسابق وأرناؤوط، إنهم رجال خدموا عقيدتهم وخدموا كلام ربهم وذبوا عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. إنهم رجال دافعوا عن أعراض النبي ودافعوا عن صحابته الكرام، إنهم أتباع نبيهم صلى الله عليه وسلم وأتباع صحابته الكرام رضوان الله عليهم. ولا ننسى أنهم أرباب الصحوة الإسلامية ورافع رايتها ومجدد شباب الأمة الإسلامية رحمهم الله تبارك وتعالى. أيها الأخ المحب، ويا أيتها الأخت المصونة، إن موت العالم كما يقال هو موت العالم، كيف لا، وبهم وعلى يديهم يصلح الله أمر عباده. والله تبارك وتعالى جعل الناس قسمان، عالم وجاهل، وفضل العالم على غيره كما قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأمر العامي أن يسأل أهل التخصص والعلم، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد رفع الله قدرهم ورفع درجتهم على سواهم. اسمع إلى شيخ ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه إذ يقول: وقد أخبر سبحانه في كتابه برفع الدرجات في أربع مواضع. قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ثالثا قال سبحانه: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. وفي الآية الرابعة قال: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة. فهذه أربع مواضع في ثلاث منها الرفعة بالدرجات لأهله والإيمان الذي هو العلم النافع والعمل الصالح، والرابع الرفعة بالجهاد، فعادت رفعة الدرجات كلها إلى العلم والجهاد الذين بهما قوام الدين. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. أيها الأحباب، في اليوم الأربعاء 15 من شهر الله المحرم توفي الشيخ المحدث محمد عمرو عبد اللطيف، وقد ترك الشيخ فراغا من الصعب تعوضه، فقد كان محدثا عالما جليلا سلفيا رحمه الله، وله عدة مؤلفات في علم الحديث والروايات، فرحمه الله وأبدلنا خيرا. وفي اليوم 28 من الشهر نفسه، وقبل استرجاع النفس لفراق محمد عمرو، فجعت الأمة الإسلامية بموت أحد العلماء الربانيين والعاملين المخلصين، نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، إن الشيخ العلام العلم بكر أبو زيد رحمه الله تبارك وتعالى، وأبدلنا في مصابنا خيرا. وإن للشيخ رحمه الله مؤلفات في بيان أحوال وعقائد أهل البدع والضلالات وكشف كيد الأعداء من المستشرقين والمبشرين وغيرهم كثير، وله اليد الطولى في الدعوة للرجوع إلى الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة رحمه الله تبارك وتعالى. والله أيها الأحباب، إن فقد الأمة لهذا العالم الرباني لهو خسارة وأضر عليها من غيره، لكن نقول اللهم عوضنا خيرا. علينا جميعا أيها الأحباب الحاضرين أن نعلم أن موت العلماء يطرب لها الأعداء، سواء من بني جلدتنا أو من غيرنا، وكلما كان العالم الفلاني المتوفى الحريص على التوحيد كان الفرح والطرب بموته لدى أعداء التوحيد أكبر. لذا نقول لهؤلاء لا تفرحوا، فإن الله ناصر دينه ولو كره أهل الأرض كلهم، وما ذلك على الله بعزيز. فها هو الشيخ بكر أبو زيد قد توفي، لكن ترك شبابا واعون في قلوبهم عقيدة راسخة التي علمهم إياها وكرسها لهم استنباطا من الكتاب والسنة. وإن كان هؤلاء الأعلام لقوا ربهم، فإن من هو خير منهم لقى ربه، ألا وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الذي حفظ لهذه الأمة دينها بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وسلم فمن دونه من باب أولى، لذا يقال لهم لا تفرحوا إن الله لا يحب الفرحين. أيها المحب، من ثمرة فقهك ونتيجة سلوكك الدال على الخير فيك أنك تكون محترما لعلمائك، مدافعا عنهم، آخذا منهم ما ينفعك، مثنيا عليهم خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعرف لعالمنا حقا. وحق العالم أيها الأخ المفضال وأيتها الأخت الكريمة ألا نغتابهم ولا نتكلم في أعراضهم ولا نقدح فيهم، وأن نبحث لهم عن عذر لما أخطأوا فيه ثم نقول اللهم احفظهم وارحمهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن أهل العلم يبين فيه صلى الله عليه وسلم أن إجلالهم وتوقيرهم من إجلال الله تبارك وتعالى، فقال: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغال فيه ولا الجاف عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. فتوقير العلماء أيها المحب لازم لعلمك إذا كنت عالما، ومن المتناقض أن يتعلم الإنسان علما ثم يزيده ذلك أو لا يزيده ذلك إلا بعدا عن العلم وأهله، ولا يزيده أيضا إلا النكال بأهل العلم والدين والفضل. فإذا كان الأمر كذلك فاعلم أنه وباء على صاحبه والعياذ بالله تعالى. أيها المحب، قد كان السلف رحمهم الله يقدرون العلماء حق التقدير، بل كيف لا يقدرونهم وهم يرون أن ذلك سنة من سنة نبيهم، كما قال طاووس رحمه الله تبارك وتعالى: من السنة أن يوقر أو أن يوقر أربعة: العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد. أيها الأحباب، ومن الاحترام لهم أن نعينهم على نشر وحي الله تعالى الكتاب والسنة، ولا يكون ذلك إلا على فهم سلف الأمة، ولا ينبغي أن نختلف عليهم ولا نتخلف عنهم. ثم من احترامهم وإجلالهم أن نذكر محاسنهم وأن نبحث عن مخرج لعثراتهم، لأنه كما هو معلوم لدى كل مسلم أن لا عصمة لأحد إلا للأنبياء والرسل صلوات ربي وسلامه عليهم، وأن نكون ملتفين حولهم. فوالله وبالله وتالله ما أصاب أمتنا من الوهن والضعف وتسليط العدو عليها إلا بسبب الابتعاد عن علمائها الربانيين والاختلاف عليهم والخوض في أعراضهم بغير حق وتصنيفهم فيما لا يجوز تصنيفهم فيه. وهذا كله نزلة لرغبات الأعداء، وخصوصا أعداء التوحيد الذين يظهرون بلباس التقوى وقلوبهم قلوب الشياطين، سواء من بني علمان أو بني سبأ أو بني حلاج. المهم علينا أيها الأحباب أن نبذل كل ما في وسعنا وطاقتنا في نشر علمهم ودعوتهم المبنية على توحيد الله تبارك وتعالى. أولا، وهي بلا شك دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، والحمد لله علمهم متوفر ومحفوظ، منه ما هو مدون في كتب، ومنه ما هو مسجل في أشرطة، ومنه ما هو مسطر في رسائل، ولا يخفى هذا على ذي عقل. أيها السامع اللبيب، علينا أن ننشر هذا العلم لأنه خير كثير وعظيم، والدال على الخير كفاعله، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا من التقدير لهم الدعاء لهم بظهر الغيب، أن تدعو لهم بالثبات والتمكين، وأن تدعو لهم بالحفظ للأحياء منهم، وبالرحمة والعفو والمغفرة والرضوان للأموات منهم. ولك مثل ذلك إن كان على إخلاص منك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها السامع الكريم، اعلم أرشدك الله لفضله ورضوانه أن للعلماء فضل بعد الله تبارك وتعالى في إحياء البشرية بالتوحيد وبالخير وبالمعروف وبالنهي عن المنكر، وخصوصا علماء الجزيرة العربية في نشر التوحيد، وهذا لا ينكره إلا متكبر. فلهم اليد الطول في نشر العقيدة السليمة، ولهم اليد البيضاء في إعانة المسلمين، وهذا لا نقوله غلوا فيهم، لكن كما قال الله تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يشكر الله من لم يشكر الناس. وفي كل خير، فرحم الله الأموات منهم وحفظ الأحياء. وأيضا من الإحسان إليهم أن نحببهم إلى الناس، وأن نحرص على التعريف بهم للناس، والحث على الأخذ منهم، ونبين للناس أن علماءنا الأحياء والأموات على خير إن شاء الله، وأن صدور بعض الأخطاء منهم لا يعني أنهم يتركون بالكلية، بل خطأهم مغفور إن كان في عملهم إخلاص وكانوا معروفون بحرصهم على الخير، أمثال المذكورين آنفا. وقد قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصب فله أجران، فخطأهم مغفور لهم بنص الحديث. فلا نشنع عليهم ولا نتكلم في أعراضهم، مع العلم أيها المحب أنهم يذبون عن أعراضنا ويحمون عقيدتنا، أفيكون جزاؤنا وشكرنا لهم بالطعن فيهم طارة واللعنة والعياذ بالله أخرى؟ تلك إذن قسمة ضيزى. هناك من ينسب إلى العلم والعلم منه بريء، يطعن في علماء الإسلام ويسبهم وينتقصهم بل ويكفرهم والعياذ بالله، ومنهم من يضللهم ويبدعهم ويقول إنهم علماء دم ونفاس، وهو إن سألته زوجته ما الفرق بين الحيضة والاستحاضة لرأيته متمتما لا يدري ما يقول، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. ولمثل هؤلاء يقال أقلوا عليهم لا أبى لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا، وأنى لهم ذلك. ومما ينبغي لطالب العلم وصاحب التقى أن يكف عن أذى الناس وأن يمسك لسانه عن الخوض في أعراضهم وأن يصون نفسه عن القيل والقال التي حذر منها الشارع. هذا بالنسبة للعامة، فما بالك بأهل العلم والنهي والنهى. فالكلام فيهم أشد نهيا وأعظم ذنبا. واسمع معي يا أخي إلى مقالة للحافظ ابن عساكر رحمه الله تبارك وتعالى في التحذير من الوقيعة في العلماء والأعلام، وحري بهذه النصيحة والوصية من هذا الشيخ الجليل أن يحفظها إخواننا لتكون تذكرة لهم، ذلك أن الله عز وجل يقول فذكر إن الذكر تنفع المؤمنين. قال رحمه الله واعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة وعادة الله في هتك أسطار منتقصيهم معلومة، لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمره عظيم، وتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم، والاختلاق على من اختاره الله منهم لنعش العلم خلق ذميم، والاقتداء بما مدح الله به قول المتبعين من الاستغفار لمن سبقهم وصف كريم، إذ قال مثنيا عليهم في كتاب وهو بمكارم الأخلاق وضدها عليم، فقال عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذه وصية من هذا الشيخ. ثم قال رحمه الله والارتكاب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم من الاغتياب وسب للأموات جسيم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. انتهى كلامه رحمه الله. فالذي يخالف النبي صلى الله عليه وسلم والذي يعرض عن كتاب ربه ويعرض عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو في شقاق بعيد. والله عز وجل وصف حال من أعرض عن ذكره فقال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. فالإعراض عن ذكر الله، فالإعراض عن القرآن، فالإعراض عن السنة، ولا شك أن السنة هي وحي ثاني من وحي الله تبارك وتعالى، فالإعراض عن الكتاب والسنة أمره خطير. يحشر هذا العارض عن الكتاب والسنة، المعرض عن الكتاب والسنة، يوم القيامة أعمى، فيسأل رب العزة والجلال لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، فيقال كذلك أتتك آياتي فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ثم الفتنة كل الفتن، بل أم الفتن هي مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. لأجل ذلك نجد ربنا جل في علاه حذرنا من هذا فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فإذا خالفنا عن أمره ما هي النتيجة؟ قال سبحانه: أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومما نشاهده الآن على الساحة الإسلامية من الاختلاف والفتن ومن الانتهاكات ومن التعذيب ومن النكل بأمة الإسلام، نلتمس ذلك ونقول: نعم، هذا نتيجة أن المسلمين خالفوا كتاب ربهم وخالفوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. المهم أيها الأحباب أن نقبل ونقبل على كتاب ربنا ونقبل على وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم ونقبل على فهم سلف الأمة من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وعلى أتباعهم من العلماء الربانيين. أيها الأخ الكريم، علينا جميعا أن نبذل الجهد في تربيتنا لأنفسنا، لأن تربية النفس أمر عظيم. وقد كان بعض السلف يقول: إن تربية النفس أشد علي من الضرب بالسيف. وتربية أبنائنا تربية عقائدية صحيحة، تربية أبنائنا على كتاب ربنا وسنة نبينا الصحيحة، وتربية أبنائنا على حب صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتربية أبنائنا على حب العلماء الربانيين، وتربية أبنائنا على نهج الصراط المستقيم. ولنستفيد جميعا مما ترك هؤلاء الأجلاء، فهم تركوا علما عظيما، علما جما يستفيد منه كل من أراد أن يستفيد. نعم، فارقون بأجسامهم، فارقون بأجسادهم، ولم يفارقون بأنفاسهم، كما قال الشاعر: جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم بعد الممات جمال الكتب والسير. نعم، رحمهم الله تبارك وتعالى. لذلك نكون من الذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إن موت العالم ليس كموت ولا موت أحد من الناس العامة، وإنما هو أمر عظيم، نجم يذهب ضوءه أو شمس تنخسف، فهذا أمر جلل. فأبناؤنا إن شاء الله علينا أن نربيهم على هذه التربية التي تربوا عليها هؤلاء الأجلاء. ولكي يسد إن شاء الله بكانهم، وما ذلك على الله بعزيز. أيها الأحباب، نسأل الله عز وجل أن يخلف في هذه الأمة بعد الشيخان الجليلان رحمهم الله تبارك وتعالى خيرا، وأن يرزقنا بعدهما علماء ربانيين، علماء أجلاء، علماء لا يخافون في الله لومة لائم، يبينون الحق. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بهم مسلمين مؤمنين، وأن يجمعنا بهم في دار كرامته مع نبينا محمد وآله وصحبه، وأن يهدينا إلى سواء السبيل. وهذا ما عندي أيها الأحباب، وأسأل الله عز وجل أن يثبت الأقدام ويؤلف القلوب، وأن يجمع الصف، وأن يهدينا إلى سواء السبيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.